بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
شوف بقى الاستشارات التي أرسلتموها. لو هناك أختي كانت تعرضت لتعب وهذا الأمر مر عليه ستتم سنتين خلال أشهر، والآن تقدم لها شاب لخطبتها، هل يلزم أن تخبره الأخت ترى إخفاء ذلك غش وتريد إخباره من البداية، فما الحكم؟ أقول مستعينا بالله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. يا أخت، أنت الآن صحيحة ولا مريضة؟ أنت قلت كان في مرض والحمد لله رب العالمين قد عولجت من هذا المرض بفضل الله تعالى، وانت الآن إنسانة سليمة معافى، فإذا كان هذا هو الحال فلا تخبر الخاطب بمثل هذا، إنما تخبر الخاطب إذا كان عندنا مرض من الأمراض يؤثر على العلاقة الزوجية، زي مرض الجزام، زي أمراض البرص، زي بعض الأمراض النفسية اللي بتعمل مشاكل جدا جدا في الحياة الزوجية، فتحتاج إلى اللجوء إلى الطبيب، والطبيب يقرر لك علاج ويقول لك أخري الزواج أو قدمي، تقدمي تأخري حسب الأمر. فاللي أنا بقول عليه اللي أنت وصفتي كان في مرض معين وقد عافاك الله عز وجل، فأنت الآن صحيحة ولست مريضة، أنت الآن زي أي حد من الناس، أنت الآن صحيحة ولست مريضة، فلا يجب عليك أن تخبر الخاطب بما كان. ما رأيك في مواقع الزواج على الإنترنت؟ لا أثق في كثير جدا منها، وحتى لي اعتراضات على بعض المواقع اللي بيمسكها أخوة ثقات، لي بعض الاعتراضات في إيه؟ إن حاطط يقول لك اذكر الصفات اللي أنت عاوز، ماشي، طب واذكر الصفات اللي أنت عاوزها، ماشي، أنا عاوز قبل ده أشوف اللي أحطه من ضمن الأسئلة المطروحة، قدامي أو اللي بطرحها على الشاب أو الفتاة، يعني مثلا يقول أنت عاوز أختي إيه؟ تكون حاصلة على ليسانس ولا ماجستير ولا حاصلة على دكتوراه؟ تعيش في القاهرة ولا في خارج القاهرة؟ مطلقة ومعها أولاد ولا من غير أولاد؟ عاوزها بكر ولا عاوزها إيه؟ السن كذا وكذا، الكلام ده كله موجود. أنا نفسي يسأل من ضمن الأسئلة ويوضع، وتكلمت هذا مع بعض إخواني، قلت يا أخواننا اكتبوا في مثل هذه الأسئلة، هل أنت مؤهل للزواج أم لا؟ هل تعلم شيئا عن التأهيل الشرعي والنفسي والمهاري والثقافي والمعرفي والتواصلي والصحي والجنسي؟ تعرف حاجة عن المؤهلات ولا لا؟ وشوف الشباب هيقولوا إيه؟ والكلام ده يرجع في المختصين، ولما تقرأ الجواب بتاعه اعرض الكلام ده على المختصين ويقول لك الشاب ده مؤهل أو غير مؤهل. لأن فبنقول يا أخواننا رأيك في مواقع الزواج على الانترنت، انا بقول ان كثير جدا منها بعيد يعني خالص ولا في امانة ولا في حاجة، انها موضوع تسهيل للاموال، واللي قائمين عليها ليس لهم علاقة بارشاد الاسري، وان كان في بعض المواقع نعم انا معهم، الا ان في عندي بعض الاعتراضات، ما لا يكفي ان انا اقول للشاب انت عاوز زوجة مواصفاتها ايه، انما انا يجب ان اسأل هل الشاب ده مؤهل للزواج ابتداء ولا غير مؤهل، هل البنت دي مؤهلة للزواج ولا غير مؤهلة، واطرح له كثير من الاسئلة، وعلى ضوء هذه الاسئلة نعم اقرر بان هذا الانسان مؤهل للزواج، ابدأ اسعى معه في زواج او لا. كثيرا جدا من اخواني من اهل العلم، من اخواننا في الدعوة او علمائنا الكبار او مشايخنا، يتصل علي يقول لي ده هبعت لك فلان شوف العروس، فاقول له يا سيدي هل هو الاخ المتقدم ده؟ ارسله بس الي اللي طالب عروسنا، فيجي لي الاخ في الدورة، يا اخي الحبيب الله يرضى عنك، في حاجة اسمها تأهيل ثقافي ومعرفي وتواصلي ومهاري وصحي وجنسي واجتماعي، حضرتك تعرف الكلام ده؟ اقول لي لا ما اعرفش. طب قرأت في الأسرة؟ لا ما قرأتش في الأسرة. طب انت عاوز ايه؟ هو مش عارف عاوز ايه. طب ايه صفات الكمال؟ ايه الصفات الأساسية؟ طب ايه الأسئلة اللي انت هتطرحها على البنت اللي انت رايح تتقدم لزواجها في المجلس؟ طب ازاي يا ابني تحلل شخصيتها؟ طب ازاي تتعرف على دينها وأخلاقها؟ الكلام ده الثقافة دي معدومة، فإذا كان الوضع كده كيف أسعى معه في زواجه وكنت أنا السبب بعد ذلك في مشكلات؟ لأن عارف ان هو غير مؤهل. فنسأل الله تعالى العفو والعافية. خطيبتي تفعل ما يضيقني وليس عندها طريقة في الحوار مع أنها تحبني، فماذا أفعل معها؟ تعبتني كتير، بالله عليك تجاوبني. يا حبيبي أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يصدر خطاك وأن يرضى عنا وعنا. هو المفترض أن ما فيش حوار أصلا بينك وبين مخطوبتك، ده الطبيعي، لأن الظاهر أن الدنيا مفتوحة، أن في تواصل في التليفون وفي كلام. أنا بقول كثرة الكلام في التليفون بين الخاطب والمخطوبة ده بيؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. الوقوع في كلمات الحب والعشق والغرام وتعلق القلبين ببعض وعدم رؤية الأخطاء اللي عند الطرف الآخر بصورة كاملة، يعني أمور كثيرة جدا. فأنا بقول لحضرتك يا أخي الحبيب تفعل ما يضايقني وليس عندها طريقة في الحوار، يبقى احنا إذن على اللي انت بتقوله الأخت تفتقد بعض المهارات، ومن هذه المهارات مهارة التواصل مع الآخرين، ومنها مهارة الإنصات والإصغاء إلى الآخرين. يبقى ده محتاجة ليه حضرتك؟ محتاجة إلى التأهيل، محتاجة إلى نوع من التأهيل. أحسن الله تعالى إليكم وبارك الله تعالى فيكم. طيب، كيف أفتح مع الخاطب أمر إطلاق اللحية بأسلوب يرغبه فيها؟ يا أخت الكريمة بارك الله تعالى فيك وأحسن الله تعالى إليك، عندنا في كتاب اسمه الشمائل للإمام الترمذي، ده بيتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الخلقة والخلق، كلام طيب، كتاب طيب وجميل، ممكن اقرأه حتى يبقى فيه زيادة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر رائق. ممكن تدرس نهاية يسمعها عن محب عن وصف النبي فيعرف بأن النبي له لحية جثة، وقول له بقى لما يتكلم ايه الوصف بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، طب عرفني. طيب ابدأ تكلمي معاه أن زينة الرجل في مسألة لحيته وأن العلماء قالوا كذا بالكلام البسيط اللين جدا السهل الميسور. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتك لزوج يهمل زوجته عاطفيا رغم بذل جهدها في المحافظة على الحب بينهما؟ يا أختي أحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك، قد يكون هذا الزوج لا يعلم الفروق التي بين الرجل وبين المرأة، وقد يكون اعتقاده أن الإنفاق المالي على المرأة ومراعاة المرأة بالمال وان الامان المالي اعلى رتبه من الامان العاطفي. وانا بقول للرجال لا يا اخواني، المراه تحتاج من الرجل الى الامان العاطفي اعلى من الامان المالي. ايه الامان العاطفي؟ تحس ان انت بتنصت اليها، تصغي اليها، بتحتويها، ترعاها، حاسس بمشاعرها وحاسس باحاسيسها، وان انت معاها وتشاركها في حياتك، ده اسمه الامان العاطفي. الامان المالي ان بيقعد ينفق باموال، ينفق اموال على الزوج، قد ينفق اموال ويديلها في الشهر مرتب يزيد عن مرتبه هو، ومع ذلك مش حاسه بسعاده معاه ولا حاسه براحه معاه. فاللي انت عاوزاه من زوجك اعمليه انت كزوجه، اللي انت عاوزاه من زوج اعمليه انت. وحاجه تانية كمان، تكلمي في اهتمامات الزوج. انا في اختي من الاخوات بتقول لي انا زوجي ما بيتكلمش ومهملني من ناحية العاطف ولا بيعبر بأي تعبير. فقلت لها يا ابنتي يا أختي الله يرضى عنك، زوجي شغال في إيه؟ قالت لي زوجي مهندس إلا أنه هو بيحب تربية الحمام. قلت لها كويس جدا، حلو قوي، حب تربية الحمام. عندك نت؟ قالت عندي نت. قلت لها خش على جوجل على النت واعملي سيرش واكتبي كيفية تربية الحمام، واكتبي أكل الحمام ودواء الحمام، وعدي لمدة أسبوع احفظي في أنواع الحمام وأكل الحمام ودواء الحمام. الكلام ده ليه؟ عشان تتكلم مع الزوج في اهتماماته هو. ما هي لو تكلمت في اهتماماته والله لا نطق الحجر. والأخت أقسمت لي بالله، كلمتني بعدها بفترة قالت لي والله العظيم يا شيخ سبحان الله حياته تحولت. جيت في أول لقاء قلت له أخبار الحمام إيه؟ وأنت مال أهلك بالحمام؟ حمام أنت فاهم حاجة في الحمام؟ قالت له أنت لما مش عارف حاجة في الحمام، الحمام فيه زغاليل وفي حمام طاير وحمام مش عارف عامل إيه وحمام إيه. وبتقول قعدت أذكر له بقى من مآثر الحمام، وبيقول سبحان الله هو اللي بيكيف في الوقت من الكلام معاه. ليه؟ تكلمت في اهتماماته. فحضرتك تكلمي عشان تكسبي الزوج عاطفيا، تكلمي في اهتمامات الزوج. ثم الأمر الآخر، لا ترفعي صوتك على الزوج بنوع من الغضب والانفعال، ولا تشحت الكلام منه، وإنما تزيني وتودبي وتطيبي وخليك رقيقة في الكلام، واسألي على أهله، واعرفي يا بنتي أن الزوج يعبر عن حبه لمرأته بطريقة، والمرأة تعبر عن حبها لزوجها بطريقة أخرى. يعني إيه؟ أكثرهم قولا في كلمة أنا بحبك، الزوج ولا الزوجة؟ الزوجة المرأة. ليه؟ لغالب العاطفة عند المرأة. طب الزوج ممكن يعدي يجيب بوكيورد او يجيب مصاصة ولا بونبوني ولا شيكولا، ولا يعدي اي مكان يجيب اي حاجة من اللي الزوجة بتحبها، وده تعبير عن الحب. كون ان ماشي في الشارع ولا ياخدها في حضنه خايف عليها بالسيارات، ما ده نوع من انواع الحب، صورة من صور الحب. ان يرن عليها ولا انت عاوزة ايه وعاوزة ايه للاولاد وعاوزة ايه للبيت وانت مش عاوزة حاجة، انت مش عاوزة حاجة، صورة من صور الحب. فبقولك يا بنتي ليس من الواجب أن يعبر الزوج عن حبه لمرأته باللسان. شوف اهتمامات، ده مش أمر واجب، أمر مستحب بلا شك. شوف الاهتمامات اللي زوجك مشغول بها وحاول تنشغل معاه، وإن شاء الله تعالى تتحول الأمور إلى الخير. ما رأيكم شيخنا لو قال لنا الخاطب أنا لا أحب زوجتي أن تخرج، وإن كان على طلب العلم فممكن تطلبوه بالنت، هل توفرت لدينا فرصة قريبة بالفعل من البيت ودعوة على أرض الواقع نفتح معه الموضوع ثانية أم لا؟ أنتوا اتفقتوا على إيه؟ أنا دايما بقول يا أحبابي وضع النقاط على الحروف من البداية في أول الاتفاقات وقبل الخطبة بيريحنا آخر راحة، ما تسيبوش حاجة للظروف، ما تسيبوش حاجة لبعد الزواج. أنت حضرتك بتقول لو قال لنا الخاطب أنا لا أحب زوجتي أن تخرج، يعني معنى الكلام إن حضرتك لسه ما تزوجتيش، هو خاطب. طب ازاي تكلمي معاه؟ افتحي معاه الموضوع، بالذات لو عندك اهتمام بامر الدعوه والسعي مع اخواتك وتبليغ دعوه الله عز وجل، الامر ده عامل لك نوع من الارق وده الظاهر ان هو مسبب لك نوع من الضيق، تكلمي مع الخاطب قولي له لا يكفي ان انا اتعلم ديني، انما ان انا عاوز اعلم الاخوات، قال لك علمي الاخوات ممكن عن طريق النت ما في مشكله، حاسه ان انت وظهورك في امر الواقع افضل لدعوتك وان انت لن تتقبلي الا هذا، فافتحي الكلام ده معاه وحاولوا تصلوا الى حلول بديله، بارك الله تعالى فيك. هل يجوز تشجيع الخاطب على الطاعات او العكس ويشجع الاخت مثلا برنات الموبايل؟ لا يجوز. هل الاستشارات الزوجية عند وقوع مشكلة للتأهيل في العيادات النفسية ناجحة؟ مش كل العيادات النفسية، شرط ان يكون الدكتور او الاستشاري او المتخصص او الشيخ او اللي فتح مكان للاستشارات لابد أن يكون له صلة بالكتاب والسنة وله علم بسنة النبي الأمين وبحياة النبي مع زوجاته وله علم بالفروق النفسية بين الرجل والمرأة من الكتاب والسنة، ومع ذلك بكلام علماء علم النفس لازم الاثنين، يعني يكون شرعي ونفسي. أما تروح لطبيب ما يبقاش له، طبيب نفسي اختصاصي نفسي ليس له علاقة بالشرع تماما، قد يضل الإنسان الذي ذهب. أو الله وكم أتتني من مشكلات كمثل هذه، وبعدين أنا رحت لفلان وعلان وعلان، فأقول له رحت لفلان يقول لي دلونا عليه، لم يسأل عن ديانته ولم يسأل عن أخلاقه، ولا ربما كان سببا في إضلال المرأة والرجل. فبقول مش كل العيادات النفسية ناجحة، في أماكن ناجحة بلا شك وأعرف منها بعض إخواني من الأساتذة، وفي عيادات غير ناجحة ليه؟ لعدم اعتماده في حل قضايا على الكتاب والسنة أو خبرات التربويين الشرعيين أقصد أو علماء علم الاجتماع أو كده، وإنما كل اعتماده على كلام الغرب وفقط، وبلا شك بأن هذا أمر غير محمود. هل جزء إضافة الخاطب كصديق بالفيس؟ لا تفعلي يا ابنتي، زوجي مدمن الكمبيوتر، حاولت معاه بكل الأساليب مفيش فايدة وبيتنا بيتخرب. يا أختي أحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك، أنا لي حلقتين على قناة الندى وعلى اليوتيوب اسمه مشاهدة المواقع الإباحية، أصلا ما بقرأش الكلمة كده إنما بقرأ اللي تحتها. فزوجي مدمن كمبيوتر، ايه مدمن كمبيوتر؟ بيلعب جيمز يعني؟ ولا مدمن كمبيوتر بيشاهد مثلا شيء من الافلام الاباحيه او غيرها؟ سواء ده ولا ده، ادخلي على الحلقه اللي انا عملتها اسمها مشاهدات المواقع الاباحيه، وتكلمت فيها عن الخطط في كيفيه التعامل مع الشخصيات المختلفه. في زوج بيفعل خطا ويقول انا عملت ويدعو امراته الى الدعوه الى المنكر، والبعض يقول انا فعلت واني لا استغفر الله عز وجل من ذلك، والبعض بيخفي عن امراتي انه فعل هذا الفعل. سبحان الله، الشخصيات الثلاثه كل واحد له طريقه في المعامله. بسم الله. واحدة زوجها لا يصلي أصلا، كسل لا يصلي كسلا، ماذا تفعل وعندها طفلة؟ إذا كان الزوج لا يصلي بالمرة ولا الجمعة فلا يجوز للمرأة الصالحة أن تبقى تحت يد، أما إذا كان بيقطع في الصلاة فأنا بقول لحضرتك ربنا يحفظك وبارك عنك تحايلي على الزوج. يعني إيه تحايل على الزوج؟ يعني حضرتك ساعة قبل الأذان بقليل حبيبي أنا استأذنك عشان أقوم صلي، ادعي لي وانت بتصلي عشان ربنا يكرم بنتنا وتحافظ على صلاتك، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظك بحفظ ويسترك بستره. ان انت عارف ان من صفات اهل الجنة ان يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بيحافظوا على صلواتهم، بيحافظوا على صلواتهم، فربنا يبارك في عمرك. ادعي لنا مع الكلام الرقيق، اشتري له حاجة قميص جديد يصلي فيه الصلاة، هات له شيء من البرفان كهدية، السجادة مرة وارميها على السرير قبل الصلوات، المهم تحايلي على الزوج، تحايلي على الزوج. والكلام المباشر غالبا مع الرجل لا يأتي بنتيجة مرجوة، خاصة الرجل الشرقي، إنما ممكن نستخدم الأسلوب اللي فيه نوع من المواراة والمدارة. يا شيخ، كيف يتوب الإنسان ويبعد عن المحرمات؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. فقد يكون ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات أصل وقوع الإنسان في المعاصي. ماذا أفعل؟ خد خطوة على التغيير. وهتقول تقولي نفسك أنا مش هتغير، هفضل طول عمري كده. لا 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 لا، خذ خطوة سبيل التغيير. ماذا أفعل؟ واحد، استعن بالله تعالى. قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعن بربنا إزاي؟ عليك بالطاعات اللي فيها نوع من السر. ما احنا قلنا ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وطاعات السر أصل الثبات. طاعات السر أصل الثبات. اثنين، ادعو كثيرا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عفوا إخواننا، فكنا بنقول يا أحبابي، الأخ بيقول لي إزاي أن أنا أتغير من حياتي وأرجع إلى الله تعالى. قلنا أول حاجة عليك أن أنت تعملها أن تستعين بالله عز وجل وأن تتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، أكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ثم أنت تعرف قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما ذهب إلى العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، فلحظتك تعمله انطلق إلى الله تعالى. ويؤخذ من الحديث أخذ الصحبة الصالحة، حاول تدور على صحبة صالحة في المسجد، هل ده موجودة بفضل الله تعالى؟ أعملت المساجد الصحبة الصالحة، دور عليها الصحبة الصالحة في الجامعة، في المدرسة، في حواليك، في البيت، هتلتقى صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. كذلك أكثر من قراءة القرآن الكريم. قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اقرأ في قصص الأنبياء أو السماع لهم فبهداه مقتده. اقرأ في سيرة السلف الصالح كثيرا جدا، هتذكرك بالله وتأخذ بيدك إلى الخير. المهم، الأسباب المعينة على طاعة الله عز وجل كثيرة جدا، ومنها لا تنسى ذكر الله تعالى. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يسدد خطاك وأن يتقبلنا إياك بقبول حسن. أحبتي، أحسن الله تعالى إليكم وبارك الله تعالى فيكم، قد سعدت بكم في هذه اللقاءات المتوالية المتتالية، وأسأل الله الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يبارك لإخواني وأخواتي، وأن يرزق شبابنا بزوجات صالحات، وأن يرزق أخواتنا وبناتنا بزوجات صالحين، وأن يصب علينا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا كدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في دورة جديدة. بوركتم وبوركت مساعيكم وجزاكم الله خيرا. حبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.